بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وقفنا فيه حول باب السواك وسنن الصلاة. هذا الباب أيها الإخوة دائما العلماء يذكرونه بعد الانتهاء من الطهارة وقبل الشروع في الوضوء، والسبب في ذلك على أن السواك يشرع قبل بدء ماذا؟ الوضوء، وعند بعض العلماء بعد الوضوء وقبل ماذا؟ وقبل الصلاة. لكن عادة المصنفين أنهم يريدونه قبل الوضوء. لماذا؟ لأن السواك له أماكن يؤتى بها لا تختص بالوضوء، فالسواك يكون عند تغير الفم، والسواك يكون عند الانتباه من النوم، والسواك يكون في جميع الأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك للصلاة ولغيرها، وكان يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو مشروع في كل الأوقات وإن كان يستحب بوقت دون آخر. قوله باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك، ومن تسوك فهو متسوك، فهو يأتي على معنيين. المعنى الأول يأتي على الأداء التي يستاك بها، فيقال هذا سواك، أي ماذا؟ أي الأداء أو الشجرة التي يستن منها، وكان قديما يؤخذ من الأراكي، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك المراد به الآلة نفسها التي يتسوك بها أو الشجرة، وتارة يأتي على فعل التسوك نفسه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بفعل السواك. وقوله هنا وسنن الوضوء، الوضوء بالضم هو الفعل الوضوء، وأما بالفتح الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ منه. فعندك الوضوء هو الماء، الوضوء هو فعل التوضؤ ماذا؟ نفسه. و الوضوء يطلق اصطلاحا على غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وقدم هنا السواك على سنن الوضوء لسببين. واحد، السبب الأول أن السواك يكون في كل وقت، والسبب الثاني أن السواك يكون قبل الوضوء عند العلماء. يقول رحمه الله التسوك بعود لين، التسوك مسنون بعود لين، وهذا أفضل الأعواد عند العلماء. والسبب في ذلك يا إخوة أن السواك إن كان العود خشنا فإنه ماذا؟ في الغالب لا يأمن فيه من جرح ماذا؟ اللثة، وبذلك قد يؤذي لثته وقد يؤذي أسنانه، وهذا لا ينبغي. وأخذوه كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، قالوا والعود اللين يطهر الفم أكثر من ماذا؟ من العود الخشن، وبذلك يحقق مقصود الشرع، الشرع يريدك تطهر، فالعود اللين يطهر أكثر من العود ماذا؟ الخشن. قوله هنا لين خرج به اليابس والذي يتفتت في اليد، وقد أخذ جمع من العلماء هذه يعني الاستحبابات في الاستواك من حديث عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ومع عبد الرحمن، عائشة تقول ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فقلت آخذه لك، فأشار إليهم نعم. قالت رضي الله تعالى فأخذته فقضمته ونظفته وطيبته. أخذ العلماء من هذا الحديث أو هذه العبارة على أن السواك الأفضل أن ينظف ويطيب ويقطم ويكون على هيئة ماذا؟ طيبة. قال منقن أي يحصل به ماذا؟ الإنقاء. قال غير مضر احتراز مما فيه ضرر من أنواع السواك. السواك لا يكون من أراك، يكون من أراك ومن غير شجر الأواك. فبعض الأنواع من الأشجار قد تسبب ضررا، قالوا كالريحان فإنه لا يستاك به. قال لا يتفتت أي لا يسقط من الفم، لأن هذا لا يحصل مقصود الشرع. وهذه الصفات أيها الإخوة هي صفات كمال تحقق مقصود الشرع، وقد استحبها العلماء لأمرين. أولا ما جاء في حديث ابن مسعود قال كان يجتنب أو كان يجتبي سواكا من الأرق، وكان دقيق الساقين، كان يصعد إلى الشجر ويأخذ سواكا من الأراك. قالوا واختيار ابن مسعود للأراك له معنى، باعتبار أن الأراك يكون لينا وفيه حرارة وينقي الفم، فيه من الصفات ما ليست في غيره. وكذلك أخذوه من حديث العياشي قال كنت في الوفد الذي أتى، وهو وفد عبد الله بن قيس، قال وودت ورأينا الأراك يستنون به، يعني كان معهم الأراك ويستنون ماذا؟ يستنون به، دل على أن الأراك هو ماذا؟ هو المشهور. قال لا بإصبع وخرقة، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة ومشهور مذهب الشافعي كذلك، أن الاستنان لا يكون لا بالإصبع ولا بالخرقة. وذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه يستاك بالخرقة، وقد يستاك كذلك بالإصبع. لماذا؟ لعموم الأدلة. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والعلماء هنا ذكروا شيء جميل، قالوا الإنسان إذا لم يجد ما يستاك به فلا بأس أن يستاك بخرقة أو بإصبع ولحمه، ولكن إن وجد الأراك وغيره فهذا هو الأولى. قال مسنون في كل وقت، دلت هذه العبارة على أمرين. أولا أن السواك مشروع ودليله في السنة عظيم. ثانيا أن السواك يشرع في كل وقت لأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ماذا؟ عند كل صلاة. وهذه مسألة جدا ماذا؟ مهمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك وغيرها. هنا مسألة مهمة ذكرها المصنف، قوله مسنون في كل وقت يشمل هذا وقت الليل ووقت ماذا؟ النهار، لعموم الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم تقيد السواك بوقت دون وقت. والعلماء هنا ذكروا في السواك منفعة دنيوية ومنفعة ماذا؟ دينية. أما المنفعة الدنيوية فهو أنه مطهرة للفم، وهذا أمر مهم في الشريعة، تدعو إلى طهارة الفم. وفيه كذلك منفعة دنيوية وهو كونه مرضاة للرب. قوله لغير صائم بعد الزوال، هذا مشهور مذهب الحنابلة على أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، والزوال طبعا يكون ماذا؟ عند أذان الظهر، وبعدها فإنه لا يكره عندهم. وهذا القول أيها الإخوة هو القول الأول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. استدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجه الدلالة قالوا على أن هذه الرائحة وهي رائحة فم الصائم هي طيبة عند الله، فلماذا تزال؟ أي لماذا يزال أثر العبادة؟ الوجه الثاني أو الحديث الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا عربا ولا تستاكوا غبا، وهذا حديث كذلك مشهور. وجاء حديث كذلك إذا استاك أحدكم فليستاك بالغداة ولا يستاك بالعشي، قالوا والعشي هو بعد الزوال. فيشرع عندهم الاستياك إلى ماذا؟ ما قبل الزوال، بعد زوال الشمس من كبد السماء ودخول وقت الظهر فإنه لا يشرع عندهم ماذا؟ السواك. والقول الثاني هو قول مذهب جمهور العلماء، وهو أن السواك يستحب قبل الزوال وبعد الزوال، والدليل على ذلك عدة أدلة. أولا عموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي شرع فيها السواك بغض النظر عن وقته، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عام. الأمر الثاني الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، فهي لا تصح للاستدلال. كل الأحاديث التي جاءت بأنه لا يستاك بعد الزوال لا تصح. المسألة الثالثة أن الفم أن السواك مطهرة للرب، أن ما ذكروه من كون السواك يعني فيه أن السواك فيه إزالة لرائحة الفم، فهذا ليس بصحيح، لأن الرائحة التي للصائم ليس مصدرها الفم، إنما مصدرها ماذا؟ الجوف. ثانيا قالوا إن السواك يعني لخلوف فم الصائم عند الله، هذه عند الله ليست عند البشر، واضح أم لا؟ فهي عند الله أفضل، لكن عند البشر لا، تسبب لهم رائحة، وعلى ذلك لا بأس من إزالتها. فالذي يترجح والله أعلم يعني أن السواك مشروع بعد الزوال وقبل الزوال. وقد جاء فيه حديث كذلك عامر بن ربيعة في الصحيح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصى وهو صائم، وفيه ضعف عند بعض العلماء، لكن عموم الأحاديث تسند هذا الرأي، وهو أن السواك يشرع قبل الزوال وبعد الزوال. قال متأكد عند كل صلاة، السواك مسنون ومتأكد عند كل صلاة. الدليل على ذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه العندية أيها الإخوة تشعر بالقرب، أي قرب كل ماذا؟ صلاة. والجمهور أيها الإخوة عندهم على أنه يستاك في المسجد ولا بأس بذلك، وبعضهم يقول أنه يكره يعني الاستواك في المسجد. عموما أيها الإخوة اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة يراد به خارج المسجد، أم لا بأس بالسواك وحتى ماذا في أثناء المسجد؟ ما رأيكم؟ هل يستاك في المسجد أم لا؟ نعم يستاك في المسجد. شوف الآن يطيح يعني يبلع مثلا نزي فضل بعد بالعموم يعني يعني يستاك ولو في المسجد ظاهر حديث عند كل صلاة، بس لم يقل في المسجد. العندية هنا للوقتية ليست للظرف المكان، واضح الفرق؟ هو قال عند كل صلاة للوقت، يعني وقت كل صلاة، لم يقل في المسجد. تفضل الشيخ. الأصل في الأشياء إيه، بس هي عبادة الأصل فيها المنع. نعم عموما العلماء مختلفين في ذلك على قولين. القول الأول وهو مذهب الحنابلة وجمع من أهل العلم يرون على أنه لا بأس على أنه يستاك في المسجد وفي غير المسجد لعموم الأدلة. القول الثالث وهو قول من منع من السواك في المسجد لعدة أسباب. السبب الأول أنه قد يجرح اللث في أثناء سواكه، وبذلك يتسبب ماذا؟ الدم في الفم، ويحتاج بذلك إلى إخراج الدم، المسألة الثانية قالوا أنه قد إذا استاك وبالغ أنه يحتاج إلى أن يدفل، وشو سيعمل؟ هل سيضطر أن يخرج خارج المسجد ليبصق، أم أنه سيبصق وهو في أثناء المسجد؟ هو حقيقة إن جئتم للأدلة، الأدلة عامة في المسجد وفي غال، نسيت أن أقول لكم بعض العلماء يرى كذلك على أن السواك فيه إزالة أذى وقذر، قال ولا ينبغي أن تكون هذه في ماذا؟ في المسجد. أنت لما تستاك تزيل أذى في الفم، رائحة وأوساخ ونحوها، قالوا لا ينبغي أن يكون ذلك في المسجد. ولو جئتم للأدلة حقيقة، الأدلة عامة في المسجد وفي غير المسجد، لكن إن استطاع الرجل أن يستاك خارج المسجد فهذا أفضل، أفضل حتى يخرج من، يعني احتاج إلى أن يبصق الدمام يعني ونحو ذلك، استاك خارج المسجد وقبل أن تدخل خلاص انتهى الموضوع. الشرع ما قال لك استاك المسجد أصلا، ما قال لك استاك قبل كل صلاة وسكن، فخارج المسجد يستاك منه أفضل من داخل المسجد. قوله هنا الآن يبين لك متى يشرع السواك، قال عند كل صلاة وانتباه، أي انتباه من النوم، لحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل فيشو صفاه بالسواك، وحديث كان إذا قام من الليل وهو الحديث المشهور يشو صفاه بالسواك. قال وتغير فم، قال ويستحب السواك كذلك عند تغير الفم، واستدل من ذلك أن النوم أصلا يغير فم الإنسان ورائحته، فلما استاك النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا على أن أو دل ذلك على أن الشرع يدعو للسواك عند تغير كل فم أو تغير رائحة الفم. قال مبدأه بجانب فمه الأيمن، أي يبدأ سواكه بجهة اليمين من فكه اليسرى. ثم لحديث أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه ماذا كلها، يبدأ بيده اليمنى لكن على فكه ماذا اليسرى، هكذا واضح أم لا؟ هكذا مذهب الحنابلة، يعني يبدأ بيده اليمنى لكن بالفك ماذا الأيسر، ليس بالفك الأيمن. واختلف العلماء هل يكون السواك باليد اليمنى أو اليسرى، قيل أنه يستاك باليد ماذا اليسرى، وهو قول الإمام أحمد ومال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالوا لأن فيه إزالة ماذا قدر، وقيل أنه يستاك باليد ماذا اليمنى لأنها طاعة، والطاعة لا تكون إلا ماذا باليد اليمنى. وما رأيكم في المسألة اليمنى أو اليسرى؟
اسمع التفصيل هذا جميل، يعني كيف إذا كان في الفم قصدك قذارة هذه يكون بيسرى؟ هذا ما عليه دليل لأن النصوص واردة عامة، يكون باليمنى يكون باليسرى، لأن هذا التفصيل يحتاج دليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفم يعني في قذارة كان يستخدم اليمنى، ولما ما كانت فيه يستخدم اليسرى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أصلا شيء، كل اجتهادات العلماء كانوا يجيبوا التيمن، واضح ام لا؟ فمحتمل المسألة. يمنى هي كلها نظر للعلماء، يعني حقيقة قول الإمام أحمد أو رأي شيخ الإسلام مبني على أن فيه إزالة قذر، قال ولا ينبغي أن يكون ذلك باليمين، لكن من يرى أنه مرضاة للرب فلا يمكن أن يكون باليسار، واضح أم لا؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهر مرضاة، ما دام كونه مرضاة للرب فلا يكون إلا باليمين، وهو يعني إيش اسمه والله تعالى ذكر بعض العلماء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك باليسار، لكن أنا بصراحة ما وقفت على صحتها. قوله يدهن غبا، الادهان يستعتم الدهن في شعر
والغب هو أن يدهن يوما ويترك ماذا؟ يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث أن يترجل الرجل إلا غبا. غبا يعني فترة ترك وفترة فعل، لا يترجل يومين. والترجيل هو تسريح الشعر، وهو مستحب عند العلماء. لاحظوا العلماء يذكرون أحكام القزع وأحكام تسريح الشعر والدهان، كلها ماذا؟ قبل السواك، باعتبار أن هذا كله من التجمل والتطيب. والله قال جل وعلا: يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: وترجيل الشعر. وكذلك مستحب، من كان له شعر فليكرم، لكن إكرام الشعر ليس كما يفعله بعض من لا خلاق له من قصات ومن إماطات ومن يعني للأسف الشديد محاولة اللعب بالشعر حتى كجعله فتنة يفتن به الناس، هذا لا ينبغي. وجاء في حديث النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، ترجله أي تسريحه لشعره، وهذا عام. ولا شك على أن التجمل مطلوب أيها الإخوة. قوله: ويكتحل وترا، أي يستحب له الاكتحال بالوتر، وخاصة الإثمدة منه، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أي شعر العينين. وقد ذكر ابن القيم، طبعا من يرجع منكم إلى كلام ابن القيم لو كلام نفيس في الإثمد وفوائده وترجيل الشعر وأحكامه والدهان، ليس هذا هو موضعه، وهو من الزينة التي أمر الله جل وعلا بها. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له تفصيل، قال: إن الكحلة إن كان للعلاج ونحوه فلا بأس، أما أن يكون للرجل من باب لفت الانتباه ونحوه قال لا ينبغي. كذلك المرأة الكحلة فيها لا بأس، لكن أن لا يكون ذلك مدعاة إلى ماذا؟ الفتنة أو إلى الزينة ونحو ذلك. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي ويجب أن يقول عند وضوئه بسم الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فإذا ترك التوضؤ عامدا أو ترك التسمية عامدا في الوضوء فإن وضوءه يبطل. هذه المسألة والإخوة من أكثر المسائل خلافا في مسائل الوضوء، وقد اختلف أهل العلم فيها إلى عدة أقوال. القول الأول أن التسمية واجبة وفي الوضوء، وهو قول الحنابلة وبعض أهل الحديث. القول الثاني أن التسمية ليست بواجبة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن آية الوضوء لم تذكر التسمية، هذا واحد. ثانيا كل الأحاديث، حديث عثمان حمران مولى عثمان الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد الذي فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكل هذه الأحاديث في البخاري ومسلم لم تذكر التسمية، دل على أن التسمية ليست واجبة. إذ كيف يعني يهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أو كل من يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر اسم التسمية، دل على أن النهي الذي هنا لا وضوء المراد به ماذا؟ الكمال. قلنا لكم في علم أصول الفقه أيها الإخوة، النهي أو النفي إذا تسلط على أمر فالأصل أنه للوجود، ثم إن لم يكن للوجود يكون للصحة، إن لم يكن للصحة فهو يكون له للكمال. ولذلك قال العلامة الشيخ الأمير رحمه الله مختصرا هذه القاعدة في قصيدته في القواعد، قال: والنفي للوجود ثم الصحة، قال: ثم الكمال فرعيا الرتبة. أي نفي؟ الأصل أنه للوجود، إن لم يكن يمكن حمله على الوجود يحمل على الصحة، إن لم يكن حمله على الصحة لقرائن يحمل على الكمال. قال هنا: النهي جاء للكمال، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه. ثم ضعفوا الأحاديث الواردة وقالوا إن دلالة الأحاديث الأخرى، حديث حمران وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد في عدم ذكر التسمية وآية الوضوء أصرح في الدلالة. وحقيقة أيها الإخوة أنا لا ألزم أحد برأيي من ذكرنا لكم، لكن القول الذي يرى بوجوب التسمية قوي، أولا لصراحة الحديث، ثانيا كون الحديث الأخرى لم تذكر لا يدل على عدم وجوده، لأن الأحاديث يجمع بعضها مع بعض، والقول بعدم التسمية هو قول الجمهور. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان من سنن الله جل وعلا وهو مشروع ودلت الأدلة فيه. والختان أيها الإخوة قيل أن أول من اختتن نبي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام، قالوا وهو نوع من أنواع الابتلاء الوارد في الآية في قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قالوا من الابتلاء أن إبراهيم أمر بالختان على كبر، وإن كان جمع من علماء التفسير لا يصححون هذا الأمر ولا يعدونه من الابتلاء، قالوا والابتلاء المراد به هو ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، على الصحيح من أقوال العلماء أن هناك من يرى على أن الذبيح هو من هو إسحاق، فالصحيح أن هذا ليس من الابتلاء أو الذي المقصود بالآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، وذكر منها الختان والاستحداد وقص الشارب ونطف الإبط وحلق العانة. والختان ويسمى قديما أيها الإخوة عندنا الطهارة، نسمع لما يقول لك والله طهرت الريال أو طهرت الولد، فيقصدون به الطهارة قديما هكذا يقولون، والمراد هو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة من رأس الذكر. من شهد منكم ختان ولده يجد على أن الدكتور ماذا يفعل؟ يأتي بقطعة هكذا ويقصها حول رأس ماذا؟ الذكر. هذه القطعة هي ماذا؟ الختان في حق الرجل. أما في حق المرأة فهي قطعة، قطع اللحمة الزائدة التي تكون فوق الفرج في محل ماذا؟ الإيلاج، بحيث تكون كعرف الديك ويسمى قديما بالقلفة أو القلفة. وهذا أيها الإخوة عند الذكور له فائدته، وعند النساء له فائدته. فأما عند الذكور فهو يمنع احتباس البول والقاذورات والوساخات عند ماذا؟ عند الذكر. وأما عند المرأة فقالوا أنه يقلل أو أنه يحد من شهوتها، وهو مقصود شرعي عند بعض العلماء، وسيأتينا خلاف أهل العلم في ذلك. ظاهر كلام المؤلف أيها الإخوة قال ويجب الختان. المصنف هنا لم يحدد الوجوب، هل هذا هل هو خاص بالرجال أم أنه خاص بالنساء؟ ظاهر كلامه العموم، أي أن الختان واجب على الذكر وواجب كذلك على الأنثى، لكن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول ما ذهب إليه المصنف وهو الوجوب، واستدلوا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ألقي عنك شعر ألقي عنك شعر الكفر واختتن، قالوا والأمر هنا للوجوب. وحديث ابن عباس قالوا الأقلف لا تجوز صلاته وهو من لم يختتن ولا تقبل له صلاة، قالوا وهو شعار عند المسلمين بين المسلمين وبين غيرهم. وفي حديث البخاري وحديث هرقل قال إني رأيت ملك الختان قد ظهر، والمراد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو وجوبه على الرجال دون النساء، والسبب هو المصلحة، فمصلحة الرجال تتعلق بماذا؟ مصلحة الرجال تتعلق بالطهارة، وهو مقصد شرعي عظيم، بينما المرأة الأمر فيها أخف، قالوا هو يعني الخف أو تقليل من شهوتها وهو أمر كمال، ففي الرجل أمر وجوب يتعلق بالطهارة، وفي المرأة أمر كمال وهو يتعلق بماذا؟ وهو يتعلق ب تخفيف حدة شهوتها. وهناك قول لأبي حنيفة وهو مشهور مذهب الأحناف أنه سنة للرجال والنساء. لو جئتم تتأملون الأدلة أيها الإخوة، يقوى القول الثاني وهو وجوبها على الرجل دون ماذا؟ المرأة. والسبب في ذلك أسباب كثيرة، منها ما ذكروا على أن المرأة المسألة الختام فيها مسألة كمال وهو تخفيف حدة شهوتها. ثانيا قالوا إن الضرر الواقع أحيانا على المرأة بالخطأ في الختان أصعب من الرجل، فهو قد ينهي ماذا؟ شهوتها ويقضي عليها إن بالغ شيئا ماذا؟ شيئا قليلا. ولذلك قالوا لا يأمن على من يعني مارس الختان، قالوا يضمن إذا حصل منه خطأ أو حصل منه ماذا؟ خلل، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن عليه الدية لهذه الدرجة. فهو يجب على الرجال دون ماذا؟ دون النساء. هنا قيد المصنف قال ما لم يخف على ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا. الواجب أيها الإخوة في الشريعة يسقط عنده العجز أو عدم القدرة، فهو إن خاف على نفسه الضرر لم يجب عليه الختان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأوامر الشرعية تسقط عند ماذا؟ عند العجز وعدم القدرة. واختلف أهل العلم أيها الإخوة، طبعا إن خاف على نفسه قد أن يكون كبير في السن. في مرة أيها الإخوة كنت أنا في الحرم المدني، الكلام في 1400 وهل ذكرت القصة سبحان 1416 و 1797 تقريبا، كنت أنا أذكر يمكن في ثالث ثانوي أو يمكن في السنة الأولى في الجامعة. المهم أنا كنت أصلي في الصف الأول جهة القبر يعني هناك خلف الإمام، كنت أقرأ. المهم جاء شخص وقد أسلم، يعني صار هو كان من دولة أوروبية وأسلم، وهذا الشخص أسلم على يد أحد الجنسيات العربية، وجاءوا يريدون ماذا؟ صلوا في الحرم مدني ثم يريدون ينطلقون يعتمروا. فجاء إلي الرجل وقال لي هذا الأوروبي، قال لي أنني يعني كل محاسن الإسلام أعجبتني ودخلتني. قال لي يا أخي إلا موضوع الختان. قال وهذا الذي معي من أنا سافرت إلى لحظة، ويقول لازم تختتن لازم تختتن لازم تختتن. فأنا مسكت الرجل على طرف قلت له تعال شوي، مسكت صاحبنا ذاك قلت له ابن حلال الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأنت كبست عليه على الختان على طول، تركت كل أوامر الدين وعقائده وخصبر على الرجل. يا رجل خلي الإسلام يدخل في قلبه وخلي الإسلام يثبت شوي في قلبه استمكن العقيدة. قلت له أنت لما شهد أن لا إله إلا الله أمرت بالخط قد يرتد في نفس اللحظة، صعب عليه رجل في 40 45 تأتي حضرة جامعة يقول اختتن اختتن اختتن. تعال اصبر، عندنا شيء مهم وعندنا ما هو ماذا أهم في فقه يسمى فقه الأولويات. خل الإيمان يعني يثبت في قلبه ويقوى، بعد ذلك حاول يعني أن تعرض عليه ماذا الختان. إن كان استطاع من لم يستطع وجوب الختان لا يصل إلى درجة يعني أنه يؤمر به بحيث أنه يغلظ عليه إن لم يختتن، واضح؟ خاصة أن جمع أهل العلم يرون أصلا باستحبابه، وأنت تريد تنزل بعض الشيء المستحب كأنه من صلب الدين. ألا الذي هالني عندما قال هذا صاحبي من أول ما أنا شهدت الشهادة وهو ما عنده إن الختان؟ لا إله إلا الله. بعض الناس يا أخي فيه يعني عنده تسرع في أمور غريبة عجيبة، واضح أم لا؟ فأنا قلت له يا أخي أنا أقول لك لا تختتن. فرح الأوروبي ذاك، قال ما بختتن، قال اسمع ما قال اختتن. قلت له الآن لا تختتن بعد ما يعني تمضي في الإسلام ويقوى عندك، وقال شوف موضوع إن خفت على نفسك الضرر زين فلا تختتن، إن لم ترى على نفسك الظلام فاختتن، الأمر في سحة. والله انبسط، وذاك أقول لك قام ينفخ صاحبنا، قال لي يا أخي كيف وما كيف، قلت لي أنا المسؤول، أنت توكل على الله، أنت لا متعلم الشريعة ولا شيء. فالمسألة ليست سهلة يا جماعة الخير، يعني أنت واحد توه أسلم في عمر 50 60 55 40، قل تكبس عليه ثاني يوم قل اختتن، مسألة فيها صعوبة أحيانا خاصة على هذا العمر، يعني الطفل لا يشعر ما يحس. إحنا والله ختنونا أهالينا، هل واحد منكم يذكر ألم هذا؟ ولذلك اختلف العلماء، وهنا المس الشاهد، هل الختان يكون قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ فمن أهل العلم من يذهب على أنه قبل البلوغ، وفي حديث ابن عباس أنه في اليوم السابع، وهو مذهب الشافعية. وقد ذكر إبراهيم، قد ذكر الشيخ سلمة تيمية أن إبراهيم ختن إسحاق في اليوم السابع، ولكن أنا لم أقف على صحة هذه الرواية، لكن ذكروا هذا الأمر. ومن أهل العلم من يرى يعني أن الختان يكون بعد ماذا؟ بعد البلوغ. وأنا أميل إلى قول من يرى أنه ماذا؟ قبل البلوغ. قالوا لأن هنا لا يكون هنا فيه أمن للضرر، وفيه كذلك يعني تسلية على الطفل بعدم شعوره وإحساسه ونحو ذلك من مقاصد الشرعية. قالوا ويكره القزع، القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، وله عدة أنواع. النوع الأول أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، والنوع الثاني أن يحلق مقدمة الشعر ويترك ماذا؟ المؤخرة، أو أن يحلق الجنب دون الجنب ماذا؟ الآخر. وهنا أيها الإخوة، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. قيل وما القزع؟ قال أن يحلق بعض الشعر أو أن يترك ماذا؟ بعضه. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعض الآخر، فقال احلقوه كله أو اتركوه ماذا؟ كله. وجماهير العلماء على أن النهي هنا المراد به الكراهة، إلا إذا قصد التشبه بالكفار، قالوا يلحق بالتحريم لا للنهي لأنه الكراهة، إنما لقصد ماذا؟ التشبه. واختلف أهل العلم في العلة، من باب الفائدة، العلة التي من أجلها نهي عن القزع. قيل أن فيها مشابهة للكفار وشعار لهم منذ ذلك الوقت، وقيل أنه فيه ظلم لبعض أجزاء الشعر دون البعض ماذا؟ الآخر. فأنت عندما تحلق البعض وتترك البعض كأنك تظلم هذا الجزء الذي ترك، واضح أم لا؟ خاصة في البرد أو في الحر، فالإنسان وقت البرد يستفيد من وجود الشعر وأنت تحلق الطرف الآخر، وفي الحر يستفيد من ذهاب الشعر وأنت تترك الطرف الآخر. لكن هذا الوجه ذكره أحد مشايخنا لما كنا ندرس الزاد عنده، ذكره ولكنه ضعيف أيها الأخوة، لا يعني تكلف في الاستنباط، وهذه مسألة أخرى. مما يلحق، ونختم أيها الأخوة هنا، ومما يلحق بهذه المسائل أن أهل العلم أيها الأخوة حرموا النمص والوشم، وهي مسائل مهمة تلحق بهذه المسائل الزينة ونحوها، وفي ذلك اتفاقا. وإن تعجب أيها الأخوة فعجب حال بعض شباب المسلمين الآن، بدأ ينتشر فيهم ماذا؟ الوشم، عادة قبيحة جدا ما كانت موجودة قبل. أنا أتفاجأ بعض الشباب يعني حتى من أوساطنا نحن المواطنين الآن بدأوا يوشمون يا شباب، ويسافرون إلى بعض الدول الغرب للوشم، وبعضهم يوشم أظن حتى هنا، ما أدري في محلات توشم عندنا أو لا، في أتوقع أنه موجود. هذا لا ينبغي أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشم، والوشم من كبائر الذنوب عند بعض العلماء، لأن صاحبه مستحق للعن. من مسائل مهمة كذلك أن من أمور فتنة الاستحداد، وهو حلق العانة وهو مستحب بالاتفاق، وكذلك قص الشارب وقد تقدم الكلام عليه، وتقليم الأظافر وهو مستحب عند العلماء. قالوا ويستحب في الأظافر أن يدفنها، وقد كان ابن عمر يعني يفعله. بعض العلماء يرون قاعدة على أن كل من فصل من جسد الإنسان الأصلع فيه على أنه يدفن. قالوا حتى الشعر يدفن، الظفر يدفن، عندك إصبع مقطوع امسكه ادفنه. لذلك لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا أشار إلى ذلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ثم قالوا إن الله لما قال ثم أماته فأقبره، فالإنسان مدام أنه وهو ميت يقبر، فدل على أن كل ما كان من جسده أن أصل أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الأرض التي خلق منها، وهي ماذا؟ وهي التربة. وعلى ذلك قالوا ماذا؟ فيدفن. وبعض أهل العلم ذكر مسألة أخرى، قالوا إن دفن الظفر والشعر ونحو يكون بمأمن عن السحرة والمشعوذين وغيرهم من الناس الذين ممكن أن يتربصوا بشيء أو بشيء متصل من جسده فيسحرونه بسببه. من المسائل المهمة كذلك نطف الإبط، وهو مستحب بالاتفاق كما قال النووي، ولا يتركه فوق 40 لحديث أنس، وكنا نؤمر أن لا نترك ذلك فوق 40 يوما. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وعلى من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الذي أي سؤال استفسار فقط؟ نعم، يقوم مقامه من جهة، نعم، من جهة أنه يطهر، ومن جهة لأن التسوك أو فعل التسوك الناس فاهمين الطريقة خطأ. تسوك ليس المقصود به عود الأراك فقط، لا، تتسوك بمعنى أنك تنظف وتطيب، يشوص فاه يعني ينظفه بالسوك. فمعجون الأسنان والفرشاة ونحوها وكل هذه المنظفات التي تنظف بها الأسنان تدخل في معنى التسوك، لكن الأولى والأحرى على أنه ماذا؟ يتسوك بالأراك ويكون بالعود ونحوها، هذا هو الأفضل والأكمل. النكهات التي جاءت بعد شيء غريب وعجيب يعني، وما هو الغريب من هذا؟ الغريب هو عادات المسلمين في السواك. يعني أنت الآن تجد بعض المساجد للأسف يضعون عند أماكن الوضوء رزمة سواك، يأتي هذا يتسوك ويترك، يأتي هذا يتسوك ويترك، ما هذه العادة القبيحة؟ أنت فمك مليء بالجراثيم تتسوك، ثم يأتي واحد ثاني ويتسوك، بعدين يا أخي مع التسوك هذا التمخط وهذا يعني بطريقة مزعجة جدا. الأحناف للأسف يبالغون في مثل هذه القضايا، يعني ينشئون الولد منذ صغره على أنك إذا ذهبت للصلاة أنت في معركة، لا بد أن تقضي على كل أخضر ويابس في فمك وفي أنفك وفي بطنك كذلك. ولذلك تجدهم يبالغون في كل شيء. تذهب أنت إلى دورات المياه يعني كارثية أحيانا، يعني يا ريت تجد المخاط، تجد المخاط عندهم والتنباك والنسوار، وتجد الروائح وعدم محافظة على النظافة. هذا أمر لا يليق، هذا من الجهل الذي ينبغي يعني أن ينبه هؤلاء عليه، ويحاسبون كذلك عليه، ليس فقط ينبهون، يحاسبون عليه. يعني عدم إيذاء المسلمين في مثل هذه الأمور، واضح؟ بارك الله.